أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها السيد الوزي في كتاب العروة، وقلنا يوجد في هذه المسألة صورتان، وانتهى الكلام ولله الحمد المرتبط بالصورة الأولى. الصورة الثانية وهي ما إذا فرغ المصلي من الصلاة ثم التفت إلى أنه كان شاكا في الصلاة بين الاثنتين والثلاث، وحدث عنده شك بعد الصلاة بعد أن سلم في سبق شكه على إكمال الركعتين الأوليين. ونتحدث في هذه الصورة ضمن نقاط ليكون عرض المطلب واضحا، فيتضح بذلك المطلب إن شاء الله جليا. النقطة الأولى هي أن السيد الخوي رحمه الله جعل هذه الصورة في المستند فرضين. الفرض الأول هو أن يحدث الشك في عدد الركعات في الصلاة، ويعمل المصلي بوظيفة الشك، يبني على الأكثر ثم يكمل الصلاة ويستمر معه هذا الشك إلى نهايتها، ثم بعد أن سلم حدث عنده شك في بداية هذا الشك الذي كان ملتفتا إليه في الصلاة، هل بدأ قبل إكمال الركعتين الأوليين أو لا؟ وذكر سيدنا الخوي رحمه الله أن الحكم في هذا الفرض هو صحة الصلاة، على المصلي إن لم يصلي صلاة الاحتياط أن يصلي صلاة الاحتياط فينصرف، وإذا صلى صلاة الاحتياط ثم حدث عنده الشك في سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين فلا شيء عليه.
فرضنا
شيخنا، نعم
فرضنا،
سنبين إن شاء الله ما هو الوجه البي. وقال رحمه الله لعل هذا الفرض هو مراد صاحب العروة لما قال بعد الحكم بصحة الصلاة فيما إذا كان الشك في الأثناء، أي بعد القول بصحة الفرض في الصورة الأولى، كما أنه كذلك إذا شك بعد الصلاة. يقول السيخوي مراد، لعل مراد صاحب العروة من هذه العبارة النظر إلى هذا الفرض الذي ذكرته لكم وبيّنت أن حكمه صحة الصلاة. الفرض الثاني أن يحصل الشك في الصلاة، ثم يذهل عنه المصلي ولا يقوم بعمل الشاذ في الركعات، يكمل الصلاة بالنية الارتكازية الأولى حسب تعبير السيد الخوئي، مع ذهوله عن أن وظيفته إن كان هذا الشك وقع بعد الإكمال هو البناء على الأكثر، ذهل عن هذا الشك وأكمل الصلاة. ثم بعد الصلاة التفت إلى أنه كان شاكا وحدث عنده شك بعد الصلاة في أن هذا الشك الذي كان موجودا في الصلاة وقد ذهل عنه هل وقع قبل إكمال الركعتين الأوليين فتكون الصلاة باطلة، أو بعد الإكمال فتكون الصلاة صحيحة. وهنا حكم السيد الخوئي رحمه الله بوجوب إعادة الصلاة. والسؤال الذي نواجهه في هذه النقطة، لماذا فرق السيد الخوئي رحمه الله بين هذين الفرضين؟ لماذا في فرض ما لو التفت المصلي إلى شكه وعمل بوظيفة الشك ثم شك بعد الصلاة في سبق الشك حكم السيد الخوئي بصحة الصلاة وقال لا يجب عليه أن يعيد، بينما لو ذهل عن شكه المصلي ولم يعمل بوظيفة الشاك ثم بعد الصلاة شك في تاريخ شكه هل وقع بعد إفاق، هنا السيد الخوئي قال يجب عليه أن يعيد. لماذا فرق بالحكم بالإعادة في الفرض الأول دون الفرض الثاني؟ هذا هو السؤال المهم في هذه النقطة الأولى من نقاط الصورة الثانية. لكي يتضح جواب هذا السؤال نذكركم بالمباني الثلاثة التي تقدمت في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاثة. ذكر شيخ خالد تتذكرون هذه المباني الثلاثة؟ يقول أنه طال العهد. لا طاله قاعدة الفراغ. قلنا سابقا توجد مباني ثلاثة في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. المبنى الأول أن يقال الموضوع مرتب من أمرين، الشك في عدد الركعات زائدا عدم سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين. المبنى الثاني حفظ الركعتين الأوليين عدم وقوع الشك فيهما زائدا تعلق الشك بالأخيرتين. المبنى الثالث مبنى السيد الحكيم الجاد صاحب المستمسك رحمه الله والذي اختاره شيخنا الأستاذ الشهيدي، وهو أن الموضوع عنوان حدود الشك في الأخيرتين الذي هو عنوان وجودي بسيط. هذه هي المباني الثلاثة التي تقدمت سابقا. بعد معرفة هذه المباني الثلاثة أو صح التعبير بعد تذكركم لهذه المباني الثلاثة نأتي إلى جواب السؤال الذي طرحناه، وهو لماذا فرق السيد الخوئي بين الفرض الأول والفرض الثاني. والجواب هو أن وجه تفريق السيد الخوري رحمه الله مبني على المبنى الثاني في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر، وهو حفظ الأوليين وعدم وقوع الشك فيهما مع تعلق الشك بالأخيرتين. ففي الفرض الأول قلنا المصلي كان شاكا في الصلاة وعمل بوظيفة الشاك إلى نهاية الصلاة، ولكن بعد الصلاة قبل صلاة الاحتياط بعد صلاة الاحتياط لا، بعد الصلاة شك هل حدث الشك قبل الإكمال أو لا، هنا يجري استصحاب عدم الشك إلى زمان إكمال الركعتين الأوليين، ويضم إلى نتيجة الاستصحاب هذه وجدان أنه صلى الركعتين الأوليين. أيضا يضم وجدان أنه في الأخيرتين كان شاك، المفروض أنه لم يذهب عن شكه، هو أكمل الصلاة ملتفتا إلى شكه، غايته هو كان غير ملتفت إلى جهة متى وقع هذا الشك حتى يحصل عنده شك في سبق الشك على الإكمال، لكن هو وجدانان بعد الركعتين الأوليين كان شاكا في عدد الركعات وملتفت إلى شك، إذن هو بالوجدان يحرز عنوان الشك في الأخيرتين ويحرز إكمال الركعتين الأوليين، غايته يشك في حدوث مبطلين وهو حدوث الشك في الركعات قبل إكمال الركعتين الأوليين. هذا المبطل عدمه معلوم سابقا، مشكوك البقاء إلى زمن الإكمال، نستصحب عدم هذا المبطل، وبذلك يتنقح موضوع صحة الصلاة والبناء على الآخر. نقول له إن كنت قد صليت صلاة الاحتياط لا شيء عليك، إذا كنت الآن سلمت لم تأتي بمنافي، حدث عندك هذا الشك، قم صلي صلاة الاحتياط ولا شيء عليك. هذا في الفرض الأول. وأما في الفرض الثاني فحيث أن المصلي كان ذاهلا عن الشك إلى آخر الصلاة ولا يحرز أنه شاك في الأخيرتين، إذ يحتمل أن شكه حدث قبل الإكمال ثم ماذا ارتفع إلى نهاية الصلاة، فهنا إذا جرى استصحاب عدم الشك في الأوليين وضم إحراز الإتيان بالركعتين الأوليين الوجداني يثبت أن الصلاة صحيحة، لم يقع شك مبطل الذي هو الشك في الركعتين الأوليين، ولكن لا يثبت عندنا موضوع البناء على الأكثر، لأن موضوع البناء على الأكثر ليس هو الإتيان بالركعتين الأوليين مع عدم الشك فيهما، يوجد جزء آخر وهو تعلق الشك بالأخيرتين، وهذا كيف نثبته باستصحاب عدم الشك في الأوليين، كما أنه لا محرز له وجدانا كما في الفارض الأول. فلأن استصحاب عدم الشك في الأوليين لا يحرز تعلق الشك بالأخيرتين، والمفروض على المبنى الثاني موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر أخذ فيه الشك في الأخيرتين، فلا نحرز موضوع البناء على الأكثر، فلا يمكن أن نقول له اكتفي بالإتيان بصلاة الاحتياط. فإن قلت صحيح المصلي لا يمكن أن يحرز وهو في الصلاة أنه شاك في الأخيرتين، لأن استصحاب عدم الشك في الأوليين لا يثبت تعلق الشك وهو في الصلاة بالأخيرتين، ولكن المصلي الآن بعد الصلاة التفت إلى أنه كان شاك بين الاثنتين والثلاث وأنه غفل ومضى، وعليه هو الآن يشك هل سلم على ثلاث أو سلم على أربع، فهو فعلا يشك في الأخيرتين أو لا يشك في الأخيرتين؟
يشك
في الأخيرتين. يضم إلى وجدان أنه يشك في الأخيرتين ما كان يعلمه وجدانا من أنه جاء في الركعتين الأوليين، وتعبدا بعدم وقوع الشك في الركعتين الأوليين، وينقح الموضوع إذ يكون الآن فعلا شاك في الأخيرتين وشكه لم يكن في الركعتين الأوليين ببركة الاستصحاب. إن قلت هذا يقول السيد الخوري رحمه الله شكه في الأخيرتين بعد الصلاة لا ينفع، لأن روايات البناء على الأكثر التي دلت على أن موضوع البناء على الأكثر هو تعلق الشك في الأخيرتين واردة كلها في الشك في أثناء الصلاة، فلا بد وأن يكون المصلي شاكا بين الاثنتين والثلاث، شكه متعلق بالأخيرتين في الصلاة لا بعد الصلاة. والذي تفضلت به يا صاحب، إن قلت الذي تفضلت به هو إثبات الشك في الأخيرتين ولكن بعد الصلاة فهو لا يجري، وعلى هذا يكون المصلي بعد السلام في صلاة محكومة بالصحة، ولكن هو لا يدري هل سلم على ثلاث فيها أو سلم على أربع، فلا يمكن أن يقال له ضم ركعة منفصلة واكتفي بذلك لعدم ثبوت موضوع البناء على الأكثر، ولا يمكن أن يقال له أضف ركعة متصلة وأكمل الصلاة، وذلك لأنه يحتمل أنه سلم على أربع، فتكون إضافته لركعة متصلة موجبة لبطلان الصلاة من جهة زيادة الركوع. لا يمكن أن يقال له مولانا خلاص ما عليك شيء سلمت توكل على الله، لأنه يحتمل أنه سلم على ثلاث فصلاته باطلة من جهة نقصان ركعة. إذن هو لا يحرز يا جماعة، هذا ما يقول سيدنا، لا يحرز فراغ الذمة بعد الجازم باشتغالها إلا بالإعادة، فمقتضى قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ
اليقيني
أن يعيد الصلاة. يأتي السؤال الذي لا فائدة منه،
واضح
إن شاء الله. هنا أذكر لكم تعليق لتتأمل، لم يصحح قليلا، لا في الصورة الأولى كيف صحح في الفرض الثاني قال هي صحيحة، يعني هو في الفرض الأول وفي الفرض الثاني صحح الصلاة، ولكن في الفرض الأول قال يمكن الاكتفاء بها، في الفرض الثاني قال لا يمكن الاكتفاء بها بل لا بد من الإعادة، لأن الإعادة التي تحقق الفراغ اليقيني. كيف صحح الصلاة في الفرض الثاني؟ يقول السيد الخوي باعتبار أن موضوع البطلان إذا كان الشك في الأوليين والاستصحاب نفى وقوع الشك في الأوليين،
فالصلاة ببركة الاستصحاب صحيحة، ولكن صحتها لا تعني، ولكن صحتها لا تعني أن الوظيفة البناء على الأثر والاكتفاء بالإتيان بصلاة الاحتياط إلا إذا ثبت موضوع البناء على الأكثر، وهو تعلق الشك بالأخرة. نحن نتحدث وفق المبنى الثاني في موضوع البناء على الأكثر، وهذا الاستصحاب الذي صحح الصلاة عاجز غير قادر على أن يثبت عنوان الشك في الأخرة. فإذن هي صلاة صحيحة بالاستصحاب، لكن لا نحرز أنها موضوع للبناء على الأكثر. فلا يمكن أن نقول للمصلي ائتي لصلاة الاحتياط، احتمال وظيفته ليست الاتيان بصلاة الاحتياط، الاتيان بركعة متصلة، فلا يحرز فراغ الذمة لو جاء لصلاة الاحتياط. أيضا لا يحرز فراغ الذمة لو لم يأتي بركعة متصلة وبركعة منفصلة، لو اكتفى بما صدر منه، أنه يحتمل سلم على ثلاث فتكون صلاته باطلة بسبب نقصان ركعة. لا يمكن أن يقال ائتي بصلاة متصلة، لأنه يحتمل أن هذا زيادة، لأنه يحتمل سلم عن أربع، إضافة ركعة متصلة يوجب الزيادة وهي موجبة للبطلان. طبعا هذا المقطع الأخير غير موجود في كلام السيد الخوي، لهذا نحن نذكر تعليق للتأمل. هذا التعليق هو عبارة عن مناقشة لكلام السيد الخوي، أطرحه للتأمل حتى أستمع إلى ما ينقدح في أذهانكم من جواب على هذا التأمل. ما هو التأمل؟ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه قال في الفرض الثاني: استصحاب عدم الشك في الأوليين ينفي بطلان الصلاة، ولكن لا يثبت الحكم بالبناء على الأثر، فمقتضى القاعدة هو الإعادة لجريان قاعدة الاشتغال، وذلك لأن المكلف يعلم اشتغال ذمته بالصلاة ولا يحرز فراغ ذمته من الصلاة إلا بالإعادة، لا يحرز بالإتيان بركعة منفصلة، لا يحرز بالإتيان بركعة متصلة، لا يحرز في فرض عدم إضافة ركعة متصلة أو منفصلة. هذا ما ذكره رحمة الله تعالى، ولكن يلاحظ عليه أن استصحاب عدم الشك في الأوليين إذا أثبت الصحة
للأوليين،
إذا أثبت صحة الصلاة، فرض أنه مسلم بعد الصلاة شكرا، إذا كان جرى وأثبت أن هذه الصلاة صحيحة، فلا حاجة للإعادة، لإحراز فراغ الذمة، فيما إذا قام المصلي بعمل، هناك عمل، مو عمل يعني سحب، لا، هناك عمل إذا قام به المصلي يحرز صحة الصلاة من دون إعادة. ما هو ذلك العمل؟ أن يقوم ويكبر بنية الأعام من الذكر ومن تكبيرة إحرام، ويقصد من أحسنتم تكبيرة الإحرام على تقدير أنه أراد تكبيرة الإحرام، الإتيان بصلاة عام، الإتيان
ركعة أعم من أن تكون جزء، يقصد الأمر المتوجه، يقول أنا إذا كنت قد سلمت عن 3 ركعات فهذه ركعة متصلة، والتكبير ذكر لله لا بقصد افتتاح صلاة. وإذا كنت سلمت عن 4 فأقصد تكبيرة الإحرام وقضاء صلاة الوتر التي هي من نوافل الليل فيما إذا كان لم يصلي ذلك اليوم، أو من البداية يأتي بها بنية رجاء المطلوبية، يقول أنا أكبر بنية الأعام وعلى تقدير أنه مطلوب، وعلى تقدير أن تكبيرة الإحرام التي جئت، وعلى تقدير أن التكبيرة التي جئت بها تكبيرة إحرام، فأنا لا أقصد ضم ركعة متصلة بنية جزمية، وإنما بنية رجاء المطلوبية، فأضم ركعة متصلة، أضم ركعة متصلة على تقدير أني سلمت على 3، وأقول هي له، لأن لا أقصد الجزئية جزما، لا أقول أصلي بقصد الجزئية جزما، وإنما أقول على تقدير أني سلمت على 3 فأتي بهذه متصلة جزما، يعني مو جزما، يعني تكون متصلة على هذا التقدير. وعلى تقدير أنني سلمت 4 فأقول هذه لا أقصد الجزئية، فأنا لا أقصد الجزئية جزما في الإتيان، يعني لا أقصد الإتيان بركعة متصل على نحو الجزئية جزما، وفي نفس الوقت أنا لا أقصد من التكبيرة خصوص تكبيرة الإحرام التي هي افتتاح لصلاة أخرى، وجمعت بها بنية الأعم. فإذا قام وكبر بنية الأعم وجاء بركعة متصلة لا بنية الجزئية، يعني على تقدير بعبارة أوضح، لعله وقع تشويش في تعبير السابق، بعبارة أوضح هو يقول الله أكبر بنية الأعم، يقول إن كنت أنا لازلت في الصلاة فهذا ذكر مطلق، إن كنت خرجت من الصلاة فهذه التكبيرة افتتاح لصلاة أخرى، أو تقع ماذا؟ لا افتتاح لصلاة أخرى إذا كان أراد أن يقضي، تقع له إذا كان لا يريد أن يقضي، فيأتي بالتكبير بنية الأعام من الذكر في الصلاة أو ذكر خارج الصلاة، أو بنية افتتاح صلاة أخرى يريد أن يأتي بها مثلا يقضي صلاة الوتر. ثم يقول وعلى تقدير، وعلى تقدير أنني جئت بأربع فأنا لا أقصد الجزئية بهذا العمل، لا أنا إنما أقصد الجزئية على تقدير أني سلمت في الثالثة. فهنا إذا كان المكلف في الواقع سلم عن 4 لا يصدق عليه أنه زاد، لأنه لم يقصد الجزئية، وإنما قصد الجزئية على تقدير أنه نقص، أو في الواقع لم ينقص.
المشروط عدم عند عدم شرط قصده للجزئية معلق، اتضح أنه المعلق عليه منتفي. فإذا كان صلى أربع في الواقع فصلاته صحيحة، لأنه لم يزد ركعة، لم يقصد الجزئية على هذا التقدير. وإذا كان صلى في الواقع ثلاث فهو هنا جاء بركعة متصلة، لأنه يقول على تقدير أنني سلمت ثلاث أقصد من تكبيرة الإحرام الذكر المطلق، وأتي بركعة متصلة على أنها جزء على تقدير أنني سلمت في الثالثة، وتكون حينئذ صلاته صحيحة. إذن بهذه النية الإجمالية لإضافة ركعة متصلة سوف يحرز المكلف فراغ الذنب من دون حاجة إلى هذا هو العمل الذي قلنا لكم. إذا قام به المصلي يمكن أن يحرز فراغ الذنب بلا إعادة. وعليه لماذا السيد الخوي رحمه الله يقول في الفرض الثاني لا بد وأن يعيد؟ لأن الاستصحاب إذا أثبت الصحة لا يتفوق الزنا على أكثر، وبالتالي لا يحرز المكلف فراغ الذمة إلا بالإعادة. اتضح أنه يوجد عمل يمكن أن يحقق فراغ الذمة من دون الإعادة. مو ذكر هالكلام، يعني ذكر نظير هذا الكلام في مسألة ما لو علم أنه ترك سجدتين، الركعة الأولى ترك منها جزما، وأما الركعة الثانية والأخيرة فهما طرفان للسجد الثاني، احتمل السجد الثاني من الثاني احتمل من الأخيرة. هناك سيد الخوي قال مقتضى القواعد هو أنه يجب عليه أن يأتي بثلاث سجدات، ولكن في مقام العمل يمكن أن يحصل فراغ الذمة بالإتيان
بثلاث
سجدات. نفس ذاك البيان، قل قريب من ذاك البيان يدري. هنا أنا أحرز صحة الصلاة
وتمام
بعد إحراز لصحة الصلاة يأتي هذا السؤال، كيف أحصل فراغ الذمة فيما إذا كنت لا أحصل فراغ الذمة بالإتيان بركعة منفصلة، بالإتيان بصلاة الاحتياط لعدم إحراز موضوع أدلة صلاة الاحتياط؟ سلخوي قال ينحصر الطريق في تحصيل فراغ الذمة بالإعادة.
ينحصر
التأمل الذي طرحناه عليكم لتفكروا فيه
على الانتصار.
أنا لا أقول الآن هذا إشكال وارد على سيد الخوي، أطرحه للتأمل وعندي تعليق عليه، ولكن أطرحه للتأمل. التأمل يقول سيدنا يوجد طريق آخر
ليس مصروف للإعادة،
وهو أن يضم ركعة بهذه النية الإجمالية المركبة. يكبر بنية الأعم من الذكر المطلق، يأتي بركعة بنية الأعم من الجزئية، يقول أقصد الجزئية على تقدير أنني سلمت على ثلاث، وإلا فأنا لا أقصد الجزئية. هنا إن كان في الواقع صلى أربع فصلاته صحيحة ولم تتحقق فيها زيارة، لأنه على هذا التقدير لم يقصد الزيارة. إن كان صلاته في الواقع ثلاث تكون أيضا صحيحة، لأن هذه الركعة التي جاء بها ركعة متصلة ولم يقصد بالتكبيرة افتتاح صلاة جديدة. على هذا التقدير قصد من التكبيرة الذكر المطلق وجاء بصلاة بقصد الجزئي على هذا التقدير، ولكن هذه الزيادة التي أضافها على هذا التقدير لا تكون زيادة في الصلاة، لأن الصلاة ثلاث وهذه تنضم إليها فتصبح أربعة. عنوان الزيادة غير ثابت، بل نجزم على هذا التقدير الانتفاعي، يعني لا تكون هذه الإضافة زيادة على هذا التقدير، فيحرز المكلف حينئذ فراغ إن كان سلم عن ثلاث، يحرز فراغ الذمة إن كان سلم عن أربع، أيضا يحرز فراغ الذمة. رب العالمين. نعم.
ويصدق على إقحام.
لا، لا يوجد إقحام لأنه لم يقصد الإتيان بصلاة أخرى.
هو الأعانة فعلهم يعني فيها يعني.
وصدنا والأعانة في الافتتاح يعني من الافتتاح و.